إذاعة القرآن الكريم من نابلس تقدم الرواية المسموعة يوم الحسرة، قصة إذاعية في حلقات يعدها ويقدمها للإذاعة الأستاذ أسامة ملحس. يوم الحسرة عن قصة مسرور ومقرور للكاتب المصري أحمد بهجت، الحلقة الثانية.
واستمع صخر إلى الحوار الذي كان يسخر أساسا من فكرة القيامة والبعث، وأحس صخر باحتقار بالغ لما يجري، فقال: أيها السادة، أنتم تتحدثون كالصبية، ماذا فعلتم لدفع الخطر؟ سأل الوزير الأول: أي خطر يا مولاي؟ تجاهل صخر سؤال الوزير وتوجه بنظراته إلى كبير البصاصين وسأله: ماذا قال الرجل؟ قال كبير البصاصين: قال الرجل أننا سنقوم من الموت ونقف أمام إله واحد. ابتسم صخر وقال مقاطعا: هذا يعني أن الرجل ينكر آلهتنا، وهذا يعني أن هناك مؤامرة واضحة. تراجع الجالسون إلى الوراء قليلا في مقاعدهم، وسقط عليهم قول صخر كالصاعقة. توالت اقتراحات الجالسين لعلاج القضية. قال رئيس العسس: الرأي أن نسجن سعيدا هذا. قال كبير البصاصين: والتهمة واضحة، إشعال النار في نظام المملكة واحتقار الآلهة. قال قاضي القضاء بتردد: إذن القضية جاهزة للحكم، هذه تهم عقوبتها الإعدام حرقا. ضحك صخر فسرى إلى الجالسين إحساس بمرور الأزمة، ولكن صخر ضرب إحساسهم بالراحة حين عاد يقول: ما زلتم تتحدثون كالصبية، مؤامرة وتهمة وقضية وحكم، إننا بهذا نلفت الأنظار إلى أهمية الرجل ونجعل منه شهيدا دون داع ولا مبرر. الرأي السليم أن يموت هذا الرجل بحادث مؤسف، ينام نوما ثقيلا مثلا بعد أن يشرب كأسا من الماء، ثم ينفتح باب كوخه بسبب الرياح فيقع المشعل ويحترق الكوخ ويحترق معه سعيد، ويتم هذا بهدوء ودون ضجة وبغير إعلان. وسوف يسجل العسس أن الرجل أهمل إغلاق بابه، فكان الإهمال سببا في موته. أحنا الجميع رؤوسهم موافقين ومتحمسين ومنافقين، وأشار صخر إلى الجارية التي تصب النبيذ أن تصب للضيوف كأسا جديدة، وشرب الحاضرون نبيذا بلون النار، وبدأ سباق هادئ بين الضيوف في نفاق مضيفهم: لولاك يا مولاي لغرقت المملكة. هذا ما قاله الوزير الأول. وكبير البصاصين قال: ماذا كنا نفعل بدونك؟ أنت ملهمنا دائما. قال رئيس العسس: لقد تلقيت الليلة درسا في مهنتي لا أظن أن تجارب العمر الطويل فيها قد لقنتني مثله. ثم وجد قاضي القضاة نفسه وقد جاء دوره، فتنحنح قليلا ثم قال بصوت معتذر: ياه، هذه أسرع قضية يحكم فيها بالعدل. نهض سعيد في كوخه من نومه وهو يرتعش، كان باب الكوخ مفتوحا فاتجه نحوه لإغلاقه، ففوجئ بكلب أصفر اللون عسلي العينين يربض عند مدخل الكوخ. هز الكلب ذيله حين شاهد سعيد. قال سعيد في نفسه: سبحان الله، هذا ضيف أرسله الله تعالى إلينا. فتش بعينيه في زوايا الكوخ عن طعام، فلم يجد غير إناء في قاعه بعض اللبن. وضع الإناء أمام الكلب، فنظر الكلب إليه نظرات شاكرة وهو يهز ذيله، وبدأ في لعق الإناء. ترك سعيد الكلب يستكمل طعامه ودخل الكوخ، توضأ ثم انخرط في صلاته ودعائه: اللهم اغفر لي تقصيري في عبادتك، واغفر لي فقري وقلة إحساني للخلق، وسامحني يا رب، سامحني في حياتي القديمة، وارحمني برحمتك يوم الوقوف بين يديك يا رب. يا رب. شفت روحه وصفت وهو يصلي ويدعو، وانحدرت دمعة من عينه فشقت مجراها في أخدود صنعته الدموع في وجهه. ثم استنشق سعيد رائحة غريبة لا عهد له بها في كوخه، رائحة عطر يشبه الريحان، ولكنه ليس ذلك الريحان الذي يعرفه في الأرض. وخيل إلى سعيد أنه ليس وحده في الكوخ، خيل إليه أن هناك وجودا ما لكائن غريب. أراد سعيد أن يلتفت، ولكنه كان يصلي فخشي أن يفعل، وفاض قلبه بشعور من الرضا المستطاب في الله. ثم تذكر أخطاءه الماضية أيام كان قاطعا للطريق، وتذكر توبته لله وإخلاصه له حين قابل ذلك النبي الكريم أثناء رحلته في الشرق، وقال لنفسه: من يدري، ربما لم يقبل الله توبتي، وربما أكون من الهالكين. زاد بكاؤه وخر ساجدا. رفع الكلب رأسه من إناء اللبن وراح يهز ذيله ويستمع لبكاء سعيد. في هذه اللحظة وصل رئيس العسس وكبير البصاصين وشرذمة من الجنود، وراحوا يتأملون سعيد من خلال الباب المفتوح وهو ساجد يبكي. أشار كبير البصاصين إلى سعيد وهمس لرئيس العسس: ها قد ضبطناه متلبسا بالسجود لغير آلهتنا، لماذا لا نقتله ونستريح؟ ألم تكن هذه أوامر السيد العظيم في المأدبة؟ ألم يحكم عليه بقتل يبدو حادثا مؤسفا؟ قال رئيس العسس وهو يخافت من صوته: لقد غير السيد العظيم رأيه، واستدعاني في الصباح التالي للمأدبة وأمرني بإحضار سعيد شخصيا للقائه. قال كبير البصاصين: أتراه لا يثق فينا؟ أيريد أن يقتله هو بنفسه؟ قال رئيس العسس: عقلك دائم الشك، لماذا تظن ذلك؟ قال كبير البصاصين: هذه مهنتي، ماذا ترى أنت؟ قال رئيس العسس: أظن أن السيد العظيم يريد أن يلهو قليلا به قبل قتله. ألم تر قطة وهي تلتهم فأرا؟ هل تأكله على الفور أم تلعب به ساعات طويلة؟ همس كبير البصاصين: يريد أن يلهو به إذن. قلبي يحدثني أن وراء الأمر كله شرا مستطيرا. ها هو ساجد لا حول له ولا قوة، لو قتلناه لانتهى الأمر. قال رئيس العسس بحزم هامس: الأوامر التي لدينا هي ضبطه وإحضاره، نحن مأمورون في نهاية الأمر، هل تقبض عليه أنت أم تترك لي هذه المهمة؟ قال كبير البصاصين: لا، القبض مهمتك أنت، أما استخراج الحقيقة منه فمهمتي أنا، لن أتدخل في مهمتك. فلا تتدخل في مهمتي، اقبض عليه أنت ثم دعه لي. إن لدي ألوانا من العذاب تجعل الحجر يعترف بكل شيء. كان صخر يجلس في إيوانه للحكم بين الناس حين دخل الحارس وأعلن عن وصول المتهم. على الفور أمر صخر بإخلاء الإيوان، فخرج الجميع باستثناء الوزير الأول وقاضي القضاء والجلاد. بعد قليل دخل كبير البصاصين ورئيس العسس وهما يمسكان بسعيد ويحاولان معاونته على السير في سلاسله الحديدية. تأمل صخر سعيد مليا. كان سعيد يرتدي ثوبا قد اهترأ في كثير من مواضعه حتى ظهر لحمه من تحته، وكان حافيا قد اغبرت قدماه من تراب الطريق، وكان وجهه شاحبا ومطمئنا في نفس الوقت، وكانت عيناه الصافيتان تعكسان في أعماقهما دهشة بالغة. تأمل سعيد الجدران التي صنعت من خشب الصندل المنقوش بالذهب، وزادت دهشته كلما نظر إلى مكونات القصر. وبالمقابل تأمل صخر سجينه وضحيته، وتأمل سعيد تأمل الكرسي المذهب الذي يجلس عليه صخر خصمه وقاضيه، وطغى على صخر إحساس بالكراهية والإزدراء، بينما جاشت نفس سعيد بالدهشة من الثراء الذي يراه. كانت مشكلة سعيد أنه يقف أمام السيد الأعظم حافيا، وكان يحس أن دخوله عليه حافيا فيه ما فيه من سوء الأدب. كان المفروض أن يخلع نعله على باب السيد حتى لا يلوث السجاجيد الثمينة التي وضعت على الأرض، وكان سعيد آسفا لأنه لا يملك نعلا. لقد أدركه الفقر بعد توبته فلم يعد يملك نعلا، وكان يحس أن السيد العظيم سوف يسأله عن نعله، فهل يقول له أنه لا يملك نعلا أم يصمت؟ صدق حدسه. تكلم صخر فقال لسعيد مؤنبا معنفا: أين نعلك يا هذا؟ قال سعيد بهدوء: تركته عند باب كهف في الجبل، ذاب النعل منذ ذلك اليوم، فمنذ ذلك اليوم لم أستطع أن أحصل على نعل آخر. قال صخر: أنت متهم وأظنك لا تجهل تهمتك. فكر سعيد سريعا في التهمة. كانت حياته في الأعوام العشرة الأخيرة تخلو من أي عمل خارج على القانون أو خارج على الشرف. لقد تاب منذ 10 سنوات. أيكون السيد العظيم يتحدث عن الأيام القديمة الشقية؟ أخرجه من أفكاره صوت الوزير الأول وهو ينتهره صائحا: تكلم أيها الكلب، الأفضل لك أن تعترف اعترافا كاملا. قال سعيد: تريدون اعترافا كاملا؟ قال صخر بحزم: نعم. قال سعيد: سأعترف للسيد بكل شيء.
ونتابع الاستماع في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. كنا وإياكم مستمعين الكرام مع الحلقة الثانية من الرواية المسموعة يوم الحسرة، عن قصة مسرور ومكرور للكاتب المصري أحمد بهجت. أعدها وقدمها لكم الأستاذ أسامة ملحس. الرواية المسموعة حلقات إذاعية من إنتاج إذاعة القرآن الكريم، لنسمع ما لا يسعنا أن نقرأ. هذا البرنامج يأتيكم عند الساعة 10 صباح كل يوم عدا الجمعة، ويعاد على مسامعكم عند الساعة 10 مساء نفس الأيام بإذن الله تعالى.
إذاعة القرآن الكريم، صوت يملأ الآفاق.